شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقف اليوم على آيات التي عنونت بعنوان رعاية الإسلام لأموال الأيتام. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تفسير المفردات: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء من السفه، وأصله في اللغة الخفة والحركة. ورجل سفيه إذا كان ناقص التفكير خفيف العقل. والمراد هنا الذي لا يحسن التصرف في ماله أو يبذره في غير الطرق المشروعة. قياما أي به معاشكم وقوام حياتكم. قال ابن قتيبة: قياما وقواما بمنزلة واحدة، تقول هذا قوام أمرك وقيامه أي ما يقوم به أمرك. وابتلوا اليتامى، الابتلاء هو الاختبار، اختبروا عقولهم وتصرفهم في أموالهم. فإن آنستم منهم رشدا أي إذا علمتم، وقيل رأيتم، وأصل الإناس الإبصار، ومنه قوله تعالى: آنس من جانب الطور نارا. تقول العرب: اذهب فاستأنس هل ترى أحد، أي تبصر. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. فإن آنستم أي علمتم منهم رشدا، والرشد هنا المراد به الاهتداء إلى وجوه الخير أو الاهتداء إلى حفظ الأموال وتدبيرها. فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا أي مجاوزة للحد والإفراط فيه، والسرف هو التبذير. ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا. البدار معناه مبادرة أي مسارعة، والمراد أن يسارع الوكيل أي وكيل اليتيم في أكل ماله خشية أن يكبر فيطالبه به. من كان غنيا فليستعفف. استعف عن الشيء معناه كف عنه وتركه وهو أبلغ من عف، كأنه طلب زيادة العف. وكفى بالله حسيبا أي محاسبا لكم على أعمالكم ومجازيكم عليها. وإذا حضر القسمة أولي القربى، القسمة أي قسمة التركة بين المستحقين لها من الأقرباء. أولي القربى المراد بهم الأقرباء الذين لا يرثون لكونهم محجوبين أو لكونهم من ذوي الأرحام. قولا معروفا أي قولا طيبا لطيفا فيه نوع من الاعتذار وتطيب الخاطر. قال سعيد بن جبير: يقول الولي للقريب: خذ بارك الله فيك، إني لست أملك هذا المال، إنما هو للصغار. وسيصلون سعيرا أي أن الذين يأكلون أموال اليتامى سيصلون سعيرا، سيدخلون ويذوقون نارا حامية مستعرة يصطلي الإنسان بحرها ولهبها. سبب النزول: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئا، ويجعلون الميراث للرجال الكبار، فأنزل الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى آخر الآية. وروي عن ابن عباس أنه قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار الذكور حتى يدركوا، فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت فترك ابنتين وابنا صغيرا، فجاء ابن عمه فأخذا ميراثه كله، فقالت امرأته لهما: تزوجا بهما وكان بهما دماما، فأبيا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فنزلت الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهما فقال لهما: لا تحركا من الميراث شيئا، فقد أخبرت أن للذكر والأنثى نصيبا. ثم نزل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. الأحكام الواردة في الآيات. الحكم الأول: ما المراد بالسفهاء؟ اختلف أهل التفسير في المراد بالسفهاء في الآية، فقال بعضهم: مراد به الصبيان الأولاد الصغار الذين لم يكتمل رشدهم، وهو منقول عن الزهري وابن زيد. وقال بعضهم: المراد به النساء المسرفات سواء كن أزواجا أو أمهات أو بنات، وهو منقول عن مجاهد والضحاك. وقيل: المراد به النساء والصبيان جميعا. وقال آخرون: المراد بالسفهاء كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ المال، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى. وهذا هو اختيار الطبري. قال الطبري: إن الله جل ثناؤه عمم فلم يخص سفيها دون السفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيها ماله، صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق الحجر بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره. الحكم الثاني: هل يحجر على السفيه؟ دلت هذه الآية على أن السفهاء تحجر عنهم أموالهم فلا تسلم لهم خشية إفسادها. والحجر على أنواع، فتارة يكون للصغر، وتارة يكون للجنون نعوذ بالله، وتارة يكون للسفه، وتارة يكون للإفلاس وإحاطة الدين. وقد اتفق الفقهاء على أن الصغير لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ سن الاحتلام ويؤنس منه الرشد، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فقد شرطت الآية شرطين: الأول هو البلوغ، والثاني الرشد وحسن التصرف في المال. وقال الشافعي: لا بد أن ينضم إلى ذلك الصلاح في الدين مع حسن الصلاح في المال. وسبب الخلاف يرجع إلى معنى الرشد. وقد نقل ابن جرير قوال السلف في تفسير الرشد كقول مجاهد هو العقل، وقول قتادة هو الصلاح في العقل والدين، وقول ابن عباس هو الصلاح في الأموال. وأولى هذه الأقوال في معنى الرشد هو أنه يراد به العقل وإصلاح المال لاجتماع الجميع أو لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن يستحق الحجر عليه في ماله وحوز ما في يده عنه، وإن كان فاجرا في دينه. الحكم الثالث: هل يحجر على الكبير؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الكبير يحجر عليه كما يحجر على الصغير إذا كان سفيها. وذهب أبو حنيفة إلى أن من بلغ 25 سنة سلم له ماله سواء كان رشيدا أو سفيها. قال القرطبي: واختلفوا في الحجر على الكبير، فقال مالك وجمهور الفقهاء يحجر عليه، وقال أبو حنيفة لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدا لماله، فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ 25 سنة. والصحيح أنه يحجر عليه. فالكبر ليس علة في دفع المال. فمن بلغ من العمر 50 سنة وهو سفيه يسرف في ماله ويبذره فيجب الحجر عليه، وذلك أن الصبي إذا منع من ماله لفقد العقل الهادي إلى حفظ المال وكيفية الانتفاع به، فإذا كان هذا المعنى قائما بالشيخ والشاب كان في حكم الصبي، فوجب أن يمنع دفع المال إليه ما لم يؤنس منه الرشد لظاهر الآية. قال ابن عباس: إن الرجل لتنبت لحيته ويشيب، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء فيها. الحكم الرابع: هل يباح للوصي أن يأكل من مال اليتيم؟ دل قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، على أن للوصي أن يأكل من مال اليتيم إذا كان فقيرا بمقدار الحاجة من غير إسراف، وإذا كان غنيا وجب عليه أن يتعفف عن مال اليتيم ويقنع بما رزقه الله تعالى. وقد اتفق العلماء على جواز أخذ الكفاية أو قدر الكفاية بالمعروف عند الحاجة، واختلفوا هل عليه الضمان إذا أسر. ذهب بعضهم إلى أنه لا ضمان عليه، لأن الله أباح له الأكل بالمعروف، فكان هذا مثل الأجرة، وهو مروي عن الإمام أحمد. وذهب آخرون إلى وجوب الضمان، وهو مروي مستدلين بما روي عن ابن عمر أنه قال: ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. وقال الحنفية أنه لا يأخذ على سبيل القرض ولا على سبيل الابتداء، كان غنيا أو فقيرا. احتجوا بعموم الآيات: وآتوا اليتامى أموالهم، والآية الأخرى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، وقوله تعالى: وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال الجصاص: هذه محكمة حاصرة لمال اليتيم على وصيه. وقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، متشابه محتمل، فوجب رده إلى تلك المحكمات. وروي عن ابن عباس أنه قال: إن قوله تعالى: ومن كان فقيرا، نسختها قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وقد رجح الطبري القول الأول، وهو جواز الأخذ على وجه الاستقراض، حيث قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي من قال: فليأكل بالمعروف، المراد أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة على وجه الاستقراض منه، فأما على غير ذلك الوجه فغير جائز له أكله.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.